وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لما تكلم عن أجناس المحرمات التي قال فيها: ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات، لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات، وبذلك يسمى تائبا. فالجنس الأول من أجناس المحرمات، وهي 12 جنسا، الجنس الأول الكفر، والثاني الشرك، والثالث النفاق، والرابع الفسوق، والخامس العصيان، والسادس الإثم، والسابع العدوان، والثامن الفحشاء، والتاسع المنكر، والعاشر البغي، والحادي عشر القول على الله بغير علم، والثاني عشر اتباع غير سبيل المؤمنين. هذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله. كل من وقع في أي ذنب من الذنوب أو أي معصية من المعاصي فينتسب معصيته أو ذنبه إلى هذه 12 ذنبا. قال: وإليها انتهاء العالم بأسرهم، يعني كل الناس سيصلون لهذه الذنوب إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، قد يكون الرجل فيه أكثرها أو أقلها أو واحدة منها، ممكن يكون فاسق، ممكن يكون عنده إثم، ممكن عنده فحشاء، ممكن عنده نفاق، يعني خصال من هذه 12 محرمة، جنسا من أجناس المحرمة. ونحن مع الجنس الرابع من أجناس المحرمات اليوم، وهو الفسوق. تكلمنا عن الكفر والشرك والنفاق، فالجنس الرابع من أجناس المحرمات الفسوق. الفسوق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت قشرتها، أصله في اللغة، يقول العرب عن الرطبة إذا خرجت قشرتها، يعني انعزلت القشرة، قشرة الرطبة عن ذات الرطبة، يقولون فسقت الرطبة، ومعناه الخروج عن طاعة الله تعالى. كل خروج عن طاعة الله فهو فسق. والفسوق في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. إما أن يكون مفردا مطلقا أو أن يكون مقرونا بالعصيان. فالمفرد قد يراد به الفسوق بمعنى الكفر الذي يخرج من الملة. فالفسق نوعان: فسق مخرج من الملة، وفسق لا يخرج عن الإسلام وعن ملة الإسلام. فهو نوعان، مثل الكفر، مثل الشرك، مثل النفاق، نوعان. كذلك الفسوق نوعان. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. وانتبهوا لهذا المعنى أيها الإخوة، لولا أن الله من على الإنسان بالخيرات فالإنسان لا يوفق إليها أبدا إلا إذا من الله عليه. لولا أن الله حبب إليه الإيمان فالإنسان لا يرى حقيقة الإيمان. لولا أن الله حبب إليه الإيمان، لولا أن الله كره إليه الكفر وكره إليه الفسوق، فإن الإنسان يحب الكفر والفسوق. لذلك: ولكن الله، هذا من منة الله عليكم أن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم، كثير من الناس لم ينشرح صدره بعد لأن يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة، هذا مخذول والعياذ بالله، هذا غير موفق. واحد آخر حبب إليه قيام الليل والناس نائمون، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بعضهم لم يوفق بعد لأن يذهب لحج بيت الله الحرام، أو لأن يصل بيت الله بعمرة، وأنا أعرف أناس معهم أموال ما وفق أن يصل بيت الله الحرام يؤدي عمرة، مش موفق. طب وأنت بتروح عمرة كل سنة، من أين لك هذا؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وزينه في قلوبك. أنت تجلس الدروس والله غيرك ما هو منشرح صدره يجلس خمس دقائق في درس، صدره غير منشرح أن يجلس خمس دقائق في درس، كيف ذلك؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. واحد يجلس أمام الشاشات ساعة أيها الإخوة، ساعتين وثلاث ومسهر، أبدا مستحيل أنه يجلس في مجلس علم يتعلم كيف يصحح قراءة القرآن الكريم. من أين هذا؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإذا حب الطاعة، اعلموا هذا، حب الطاعة توفيق من الله، وكره المعصية توفيق من الله. حب الطاعة توفيق من الله، وكره المعصية توفيق من الله. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعض الناس صدره منشرح للمعصية أيها الإخوة، صدره منشرح للمعصية. أنت الآن إذا الله وفقك وما تشرب دخان اشكر الله، الله كره إليك شرب الدخان، مش منك هذا، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لأنه معصية لله. إذا الله كرهك أنت في أكل الربا اشكر الله، لأنه في ناس كثير بيصلوا بصوموا وبأكلوا ربا، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا أنت الله وفقك كرهت الموسيقى اشكر الله. بعض الناس أبدا ما بيستطيع نام إلا عن الموسيقى، اشكر الله على هذا. فإذا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، اجتباء من الله. فالفسوق هنا قرن بالكفر، المقرون هنا بالكفر يراد الفسق الذي هو دون الكفر، الكفر والفسوق والعصيان. الكفر الفسوق العصيان، الكفر شيء والفسوق شيء آخر والعصيان شيء آخر. وقد يراد بالفسق الخروج عن الملة، الكفر. قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إذن خالدون فيها أبدا، لأن المؤمن لما يخرج من النار لا يعاد إليه، لكن هؤلاء كلما أرادوا الخروج أعيدوا في النار. هل هؤلاء مسلمون ولا كفار؟ كفار. إذا ما معنى وأما الذين فسقوا وأما الذين كفروا؟ فالفسق هنا بمعنى الكفر المخرج عن الملة. وأما الذين فسقوا أي وأما الذين كفروا. وأيضا في سورة البقرة قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما المقصود بالفاسقين هنا؟ الفاسقون. هل الفاسق يعني العاصي ولا الكافر هنا؟ لأن الذي يكفر بآيات الله هل يبقى عنده إسلام؟ أبدا. إذن وما يكفر بها إلا الفاسقون أي إلا الكافرون الخارجون عن الملة. وأما الفسوق مثلا الذي لا يخرج عن الإسلام، الذي لا يخرج عن الإسلام كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد تلك الوقعة، يبعثه ليجمع أموال الصدقة، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. فلما سمع القوم بمقدمه تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوسوس إليه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوع عقبة بن أبي معيط، فقالوا يا الوليد بن عقبة بن أبي معيط قالوا يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه. يعني احنا خرجنا اصلا نؤدي الصدقه، خرجنا نستقبله، خرجنا نؤدي اليه ما قبلنا من حق الله تعالى. قال فبدا له في الرجوع فخشينهم قالوا انه انما رده في الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا. نحن نخاف انه رجع لانك ربما قد غضبت علينا يا رسول الله، فلذلك نحن جئنا، انا نعوذ من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي اتهمهم بكلمتهم هذه، لما؟ لان الوليد بن عقبه بن معيط اخبر انهم منعوا الصدقه. لما؟ لعداوه كانت بينه وبينهم في الجاهليه. قال فبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم خالد بن الوليد في عسكره وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم الزكاة، زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد رضي الله عنه ووافاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ منهم الصدقات ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا هذا لأن الوليد بن عقبة بن معيط هكذا ظن في البداية، فهذا من وسوسة الشيطان له رضي الله عنه وأرضاه. وأما هو فلا يقال عنه إنه بنص الآية إنه فاسق، لا، هذا من الأخطاء عند البعض. من المجال هذه الآية قال إن الله سمى عقبة بن أبي معيط فاسقا، لا، عقبة بن أبي الوليد بن عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هذا مجرم من المجرمين، أبوه كافر، لكن الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه وأرضاه هكذا ظن. فالله عز وجل سمى عموما ولم يسمي الوليد بن عقبة بن أبي معيط لم يسمه فاسقا، إنما عموما إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالفسق هنا أيها الإخوة إنما هو دون الخروج من الملة. في هذا طبعا هذه الآية فيها فائدة أن العبد دائما ينبغي أن يتثبت من الأخبار، أن العبد دائما ينبغي أن يتثبت من الأخبار وألا يسعى لنشر القالة بين الناس. أنت ينبغي أن تتثبت من أي خبر، وقد ذكر العلماء قاعدة عظيمة في أدب التثبت من الأخبار، وأن العلماء يقفون مع كل خبر موقف المتيقن وموقف المتثبت منه. ضرب العلماء لنا في منهج علوم الحديث القدح المعلى في هذا الباب، كأنهم يعلموك إذا جاءك خبر ماذا تفعل، أن تتبين، أن تسأل. والعلماء في مصطلح الحديث يقولون لولا الإسناد لقال من شاء في دين الله ما شاء، كل واحد يريد أن يقول شيئا يقوله لولا الإسناد. فذلك البين عند المحدثين الإسناد، البين عندنا الأصل أن تتبين في أي شيء. ربما إنسان يتهم أيها الإخوة يكال له الاتهامات، لذلك خاصة في الأعراض من أخطر الأشياء التكلم أيها الإخوة في أعراض الناس، خاصة في الأعراض لا بد من التثبت ولا بد من التبين، لا بد من الوقوف مع الدليل. ذلك كانت أدلة إثبات الزنا من أعسر الأدلة، إثبات أن فلان وقع في الفاحشة فاحشة الزنا أو فلانة من أعسر الأدلة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وبعدين ذكر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حتى يتبين، أربعة شهداء، طب ثلاثة لا يصح، ثلاثة لا يصح. والأربعة ماذا رأوا؟ أتظن أنهم قد رأوا أن الباب قد أغلق عليهم، أو أنهم رأوا شابا مع فتاة؟ لا، رأوا الفرج في الفرج، كالمرود في المكحلة، كالمرود في المكحلة أو كالرشاء في البئر، هكذا النص. فإذا رأوا ذلك بيشهدوا، غير ذلك بيسكتوا. وإذا تكلموا يقام عليهم حد القذف، يجلدوا 80 جلدة. هذا من باب أن تأمن الأمة، وحتى الأمة بعد ذلك ينبغي أن تسمي هذا فاسقا، كما جاء في سورة النور قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ينبغي أن تسميه الأمة فاسقا من الفساق، الناس ينبغي أن يسموه فاسقا، فاسق. لما؟ لأنه اجترأ أن يتكلم بشيء بدون دليل، أن يقع في أعراض الناس بدون دليل. عندك 3 شهود ليس دليلا شرعيا، لذلك ينبغي أن يتبين في الأمور. وللأسف كثير من الناس بيقول: يا شيخ والله بلغنا كذا وكذا، حدثني ثقة. وراء كلمة الثقة هذه حدثني ثقة بيقع في أعراض الناس وبهدم العلماء من باب حدثني ثقة، ولو ذهبت إلى هذا الثقة لوجدته أنه لا يصلي في الجماعة، ما شاء الله ما أوثقه، لوجدت أنه يغش في البيع والشراء، لوجدت أن هذا الثقة يغش في البيع والشراء. ذلك منهج التثبت أحسن منهج. والله واحد من قريب قال لي: يا شيخ أنا زعلان منه. قلت: خير إن شاء الله. قال لي: أنا ما أخذ بقلبي عليه. تفضل. قال: والله فلان قال لي إن قلت عنا كذا وكذا وسمعك بأذنه. قلت: بارك الله فيك، والله إنك رجل، لأنك جئت فتبين. هذا خير من أن تحمل الحقد على أخيك دون أن تتبين. فلان قال لك إنه أنا حكيت عنك كذا وكذا. قال: نعم، وهو سمع بأذنه، وهو عندي ثقة. ما شاء الله، طب جميل أنك جئت وتكلمت معي. قلت: يا سلام، أنت طبقت النقاط التي قال عنها الإمام النووي في النمام، النمام حقه أن يفضح. قلت: أنا لنفرض أني فعلا قلت عنك كذا وكذا، هل يجوز هو أن ينقل هذا الكلام شرعا؟ هل يجوز؟ هذا إيش اسمه في الدين؟ اسمه نمام، اسمه شرعا ذاك اسمه نمام، نميمة، وقع في ذنب من كبائر الذنوب. هو لنفرض أني قلت، لو قلت لا يجوز أن يقول لك الشيخ قال عنك كذا وكذا، لو قلت، لكن جزاك الله خير أنت جئت تتبين، رفعت التليفون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلان هل أنا سمعت مني أني أقول كذا وكذا؟ والله إذا سمعت تقسم بالله العظيم على ذلك، وأنا مستعد أن أقبل رأس ذاك الرجل وأنا أعتذر له. سمعت؟ قال: لا يا شيخ، أنا سمعت ناس بيقولوا لي إنهم سمعوك. قلت: ما شاء الله، هسه الآن ندور على الكرة الأرضية كلها وكل واحد بيقول أنا سمعت إنهم ناس سمعوا، أنا ما سمعتش بذاني، هم سمعوا وأنا سمعت من اللي سمعوا، ودور عاد على اللي سمعوا اللي سمعوا. قلت له: يا حبيبي سامع، هذا بيقول لك ما سمع، مين سمع؟ قال: والله سمعت فلان. يلا ارجع لفلان، وتنتهي السلسلة في النهاية إلى مجهول، تنتهي. قال لي: جزاك الله خير يا شيخ. هكذا ينبغي التبين، لأنه هذا يا إخواني فاسق، هذا بهذه الطريقة فاسق، نقل خبرا دون تثبت أو تبين، نقل خبرا بين الناس، نقل خبرا على وجه الإفساد، اسمه فاسق. ولذلك الفسق الذي يكون من جهة الكذب فبحيث يكثر منه ويتكرر فيغلب الكذب على صدقه عند العلماء، هذا لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، ترد شهادة الفاسق. عند علمائنا من عرف بالفسق ترد شهادته، من عرف بالفسق من جهة الكذب ترد شهادته، شهادته مردودة لا تقبل. لما؟ لأنه فاسق، والشاهد ينبغي أن يكون عدلا، ينبغي أن يكون ذوى اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، الشاهد ينبغي أن يكون عدلا، ومن العدل ألا يعرف بفسق هنا بمعنى أي كذب في الشهادة. ذلك لما يأتي واحد يكذب يقول مثلا مثل ما قلنا الإمام الشافعي قال: من ادعى أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته. ليش؟ لأنه كذاب أصلي، هذا يقول لك أنا بشوف وكذا، هذا ترد شهادته لا تقبل شهادته، فهو كاذب. انظر، هذا استمرأ الكذب، كذب بعد كذب، كاذب ترد شهادته، عرف بالكذب فهذا فاسق، إذا عرف بالكذب فهذا فاسق والعياذ بالله. فالفاسق أيها الإخوة الفسق من هذه الجهة. وقد يرد أيها الإخوة الفسق مقرونا بالعصيان، اللي هو الإمام ابن القيم قال الجنس الرابع الفسوق والجنس الخامس العصيان. طبعا كل عصيان فسوق أصلا، وكل فسوق عصيان، لكن ما الفرق بين الفسوق والعصيان؟ ما الفرق بين الفسوق والعصيان؟ ما الفرق بين فاسق وعاصي؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الآن العلماء لما تأتي هذه الكلمات مجتمعة فإنهم يجعلون الفرق بينها لما؟ لأنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، لا يوجد في القرآن كلمتان بنفس المعنى، نفس المعنى 100%، لكن إذا ذكرت عموما كلمة مفردة فإنهم يذكرون لها أيضا معنى عاما مفردا. فمثلا الفسوق كل خروج عن طاعة الله فسوق، العصيان كل خروج عن طاعة الله عصيان، لكن لما نقول هذا فسوق وهذا عصيان فيكون العصيان مقرونا بعصيان الأمر بترك الأمر، ويكون الفسوق مقرونا بارتكاب النهي. إذن إذا فرقنا بين العصيان والفسوق، كل من ترك أمرا فيسمى عاصيا، وكل من ارتكب نهيا يسمى فاسقا. إذا جئنا فرقنا، كل من عصى أمرا يسمى فاسقا، كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقال موسى لأخيه هارون قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. إذن العصيان يتعلق بإيش؟ بترك الأمر. العصيان إذا فرقنا بينه وبين الفسوق يتعلق بترك الأمر، أمرتك أمرا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما، أمرتك أمرا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. فالعصيان يتعلق بترك الأمر، والفسوق يتعلق بارتكاب النهي. ذلك في سورة البقرة قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إذن لو ذكرنا عموما نقول المعصية أخص بترك الأمر، فمن ترك الصلاة عاصم، من ترك الزكاة عاصم، ترك أمرا عاصم. والفسق الفاسق يتعلق بارتكاب النهي، من زنى فاسق، من هو عاصي كذلك، لكن إذا فرقنا على التفريق من أكل الربا فاسق، وقد يطلق كل منهما على صاحبه، قد يطلق كل منهما على صاحبه، كما أمر الله إبليس بالسجود فقال إلا إبليس كان من الجن إيش قال؟ ففسق، مع أنه إيش؟ ترك أمر، أمره بالسجود فترك أمرا، قال ففسق عن أمر ربه، فسميت المخالفة للأمر إيش؟ فسقا. وقد يطلق المعصية، تطلق المعصية ويراد بها ترك النهي كذلك. المعصية مش قلنا المعصية عصيان الأمر إنك تترك الأمر؟ لا، قد تطلق المعصية معنى ارتكاب النهي، كما قال الله تعالى عن آدم إيش قال؟ وعصى آدم ربه. عصى آدم إيش كان؟ ارتكاب نهي ولا ترك أمر؟ ارتكاب نهي، ولا تقرب هذه الشجرة، هذا هو النهي، فارتكب النهي فلذلك اسمه معصية. قد يطلق كل منهما على الآخر، لكن إذا جئنا للتفريق ففرق العلماء كابن القيم، قال الفسوق ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره أي ترك أمر الله تعالى. قال والتقوى اتقاء هذين الأمرين، لا يصل العبد أن يكون تقيا حتى يترك العصيان ويترك الفسوق. حتى يترك العصيان ويترك الفسوق. وكل من يتحرى أيها الإخوة ترك العصيان وترك الفسوق من جهة الفسق الأكبر أو الفسق الأكبر إنما هو التقوى. إيش التقوى أصلا؟ التقوى كثير من الناس خطبة التقوى، شو التقوى شيخ؟ مختصر، ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به. ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به. فإذا رأيت إنسانا يفعل الأوامر ويترك النواهي قل له جزاك الله خير يا تقي يا تقي، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى أيها الإخوة أن تتقي كل معصية وأن تفعل كل أمر. إذا تركت الفسوق إذا تصل لمرحلة إيش؟ التقوى. تركت العصيان تصل لمرحلة التقوى. إذا الأمر الرابع من أجناس المحرمات قال الفسوق، والأمر الخامس ألا وهو العصيان. العصيان ففرقنا بين الفسوق والعصيان. طب الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إيش الفرق بين الإثم والعدوان؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إيش الفرق بين الإثم والعدوان؟ بعضهم قال الإثم ما يتعلق بحق الله، والعدوان ما يتعلق بحق العباد، الاعتداء على حق العباد. إذن الإثم ما يتعلق بحق الله، ذنب يتعلق بينك وبين الله، والعدوان ذنب يتعلق بينك وبين الناس. إياك يا أخي أن تلقى الله عز وجل بذنب بينك وبين الناس، إياك أن تلقى الله تعالى بذنب بينك وبين الناس، إياك. هذه من الذنوب، هذا من الديوان الذي لا يغفره الله. يعني أن تظلم أحدا مسجل في الديوان هذه ما تزول إلا أن يعفو عنك هو بعد عفو الله تعالى. إياك، يقول سفيان الثوري، إنك أن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا بينك وبينه أهون من أن تلقى الله بذنب بينك وبين العباد. إنك أن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا بينك وبينه أهون من أن تلقى الله تعالى بذنب بينك وبين العباد. الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد مصيبة حقيقة، مصيبة، لأنه يتعلق بها حقان دائما، حق الله وحق العباد. سارق سرق، هناك حقان، حق الأول أنه عصى الله، حق الثاني اعتدى على أموال الناس، ظالم ظلم الناس، حقان، حق لله وحق للعباد. وهكذا أكل مال الناس، اغتاب، عصى الله وحق الناس، وقع في أعراضه. في كل المعاصي أيها الأخوة التعلق بحقوق العباد هذه مصيبة، اللي بتعدى على حقوق الناس على حقوق العباد، حقوق مالية حقوق معنوية أيها الأخوة مصيبة. وقد ذكرنا كيفية التوبة منها في وهنا منزلة التوبة وفصلنا الكلام، لكن إياك أن تقع في ذنب بينك وبين العباد فيكون هذا العدوان. هذا وجه. الوجه الآخر قالوا الإثم ما كان محرما في أصله، محرم الجنس في أصله. قال والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. الإثم ما كان محرم الجنس يعني في أصله، مثل الكذب أصله محرم، الزنا أصله محرم، جنسه محرم، شرب الخمر كذلك. والعدوان أن تتعدى ما أبيح إلى القدر المحرم، أن تتعدى إلى القدر ما أبيح منه إلى القدر المحرم. فواحد مثلا أسرف في الحلال، ما حكم إسرافه؟ حرام. إيش اسمه؟ عدوان. تعدى ما أبيح في الأصل، تعدى ما أبيح في الأصل. والعدوان نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبيد. إذا تعدى مثلا على أوامر الله بالزيادة هذا إيش اسمه؟ مبتدع، زاد على الأوامر، زاد في العبادة، زاد في العبادة، فهذا عدوان. أو تعدى ما أباح الله له من الأزواج إلى ما حرم مثلا، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك من تعدى ما أبيح له من قدر معين فتعداه لأكثر، مثلا أبيح له النظر في الخطبة فأباحه إلى أكثر من ذلك، يعني الخاطب ينظر إلى المخطوبة، ينظر إلى ماذا ينظر؟ قال فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، لماذا يدعوه إلى نكاحه؟ ما الذي يدعو إلى نكاحها؟ أن ينظر إلى هياتها، الوجه والكفان، هكذا قال جمهور أهل العلم، هكذا قال. هذا حديث قال عليه الصلاة والسلام لما ذهب رجل يخطب امرأة الأنصار، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرا، انت عينيها صغار كما يتجب كاش. ترى الآن كان من جهل الناس قديما انه يقول لك هذا ما بيشوف زوجته إلا ليلة الدخلة لما يدخل عليها، من جهل الناس. حتى واحد بدوي هيك يعني له ابن، وابنه هذا له صديق، قال له يا با صديقي، قال بدي اجي اخطب اختك بس بدي اشوفها النظره الشرعيه. فقال له ابوه بيقول له لا يا ابني ما بشوفها. قال له يا با يجوز انه يشوفها ولا باس، هذه نظره شرعيه. قال لا باذن الله ما بشوفها، لما يدخل عليها خلاص بتزوجها بدون ما يشوفها. قال له يا با يا حبيبي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث انه يجوز ان يراها قبل ان يخطبها. قال له سبحان الله، ليش ما قلتونا هذا الحديث قبل ما نبلغ امك حسبي الله عليها ونعم الوكيل؟ ليش ما بلغتونا بهذه الاحاديث؟ بس الاحاديث هذه عليكم يعني. فبعض الناس لحد الان عنده جهل بهذه المساله، عنده جهل بهذه فلينظر اليها، فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. فصل بعض اهل العلم اكثر من لا، هذا تعدي القدر، القدر ما يدعونا أن ينظر إلى وجه الكفين، وغير ذلك من العدوان، غير ذلك من العدوان. كذلك تعدي المباح إلى القدر المحظور من العدوان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن الإثم والعدوان، وعندك الفحشاء والمنكر أيضا، هذه من الناس المحرمة، إثم وعدوان وفحشاء ومنكر. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.